صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذا ما الهوى العذري من نحو أرضكم سرى فغدا للقلب ريا وشافيا. ظللت أبث الوجد حتى كأنني لحزني علمت الحمام بكائي. فدع عنك يا سعد الديار وخلني أكابد وجدا في الأضالع ثاويا لخطبي عرى يوم الطفوف وفادح أماد السماء شجوا ودكا رواسيا أأنسى أنسى حسينين بالطفوف مجدلين على ظمأين والماء يلمع طاميا. فوالله يا أنسى بنات محمد وهن حيارى قد فقدنا المحامي يا ولا ولم أنس حول السبط زينب إذ غدت تنادي بصوت صدع الكون عاليا أخي لم تدق من بارد الماء شربة وأشرب ماء الموز بعدك صافيا خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول فارقت الأخوة ما يخودتن يا حسين قوة دشوف العدو بي سوى صوت علمتوني تلاوى ورمها صوت الشمر لمتوني ورمها فرت لتركو ورمها خوت تحضر أتمنى ورمها أريد تشوف شنو صار بي أريد تشوف شنو صايا عربية لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على الله. في وقفتنا في الجزء الثاني في آيات القرآن الكريم نقف عند أول الجزء وبالتحديد في الآية 144 من سورة البقرة. طبعا أول الجزء الثاني معالجة لهذه القضية التي تناولتها هذه الآية الكريمة التي بدأت بها، وهي مسألة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. هذا العمل الذي لا زال يحمل شيء من التساؤل أنه لماذا حصل هذا التحول، وإذا كان الله تبارك وتعالى يريد أن يجعل القبلة للكعبة فلما لم يشرع التوجه لها في بداية تشريع الصلاة؟ ليش أول المسلمون والنبي صلى الله عليه وآله توجه إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك يأمر الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة؟ ولذلك لما تقرؤون أول الجزء أوله هو قوله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذا هو هذاك باطل، هذا قالوا اليهود، إذا ذاك التوجه الأول باطل، معناه يعني كانوا على الباطل فترة ثم تحولوا إلى الحق، وإذا لا فإذا لا يخلو إما أن تكون الخطوة الأولى هي الخطوة الصحيحة وتم التحول إلى الخطوة الثانية غير الصحيحة أو العكس. إذن هو فيه مجموعة من التساؤلات اللي أحببت هذه الليلة أن نقف عندها. طبعا يمكن أن نعنون الحديث هذه الليلة في هذا الموضوع حول الرمزية الاستقلالية لتحول الكعبة، وكيف هذا الموضوع سيكون بتفاصيله فيما يأتي. دعونا نبدأ بالآية الكريمة التي هي ضمن آيات كما قلت فأوائل الجزء، وهذه الآية تقريبا في وسطها. رأى بعض الباحثين أن الأنسب أن الحديث عن القبلة وتحولها أو تحويلها يبدأ بهذه الآية الكريمة. ما هي القصة؟ تعرفون أنه النبي صلى الله عليه وآله كما جاء في بعض الروايات 13 سنة كان يصلي إلى بيت المقدس، يعني جهة قبلته هي بيت المقدس، 13 سنة في مكة المكرمة. بعدين في المدينة المنورة الروايات متفاوتة بين من الأقل منها كما رأيت، من ذهب إلى أنها 6 أشهر من قدوم النبي صلى الله عليه وآله للمدينة ووجهه في قبلته إلى بيت المقدس، هذا أقلها، وأكثرها 19 شهرا، يعني بعض المحققين يميل إلى الوسط تقريبا 17 شهر، يعني سنة ونص والنبي صلى الله عليه وآله في المدينة بالإضافة إلى 13 سنة وين كانت في مكة المكرمة. اليهود في المدينة طبعا يوم كان بمكة ما في مشكلة ويا اليهود، لأنه ما كان هناك كلام من اليهود في هذه القضية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة والمجتمع المدني طبعا مجتمع مختلط ومن ضمنه العنصر اليهودي، بدأوا يثيرون بعض الإثارات بعض الشبهات أنه دينكم هذا تابع لديننا، يعني أنتم عندكم استقلالية، شوفوا حتى القبلة أنتم لا تتوجه، ليست لكم قبلتكم الخاصة وإنما تتوجهون إلى نفس القبلة التي نحن نتوجه إليها. فضاق النبي صلى الله عليه وآله درعا بكلام اليهود، وكان يود صلى الله عليه وآله أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى جهة أخرى، أو في قيل في بعض الروايات بالتحديد إلى الكعبة المشرفة، ولكنه صلى الله عليه وآله كان له أدب عال مع الله سبحانه وتعالى، فلا يحب أن يقترح على الله، حفظ مقام الأدب مع الله تبارك وتعالى، لكن في داخل نفسه أنه المعاناة تنتهي حتى لا نعير من قبل اليهود بأننا نتبع قبلتهم. في بعض الروايات نزل عليه جبرائيل قال: يا جبرائيل كذا كذا القضية، فلو سألت الله أن يحول هذه القبلة، هل أنت أقرب إلى الله مني، فإن أردت سل ربك مباشرة. النبي قال: لأ أنا أستحي، يعني أني أنا أسأل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. حتى أنه ليلة من الليالي بعد أداء الصلاة وفي جوف الليل خرج صلى الله عليه وآله وسلم يقلب وجهه، لما نقول قلب وجهه يعني ينتظر، كأنما يعني كان شيء ينزل من السماء حول هذه القضية. فلذلك نزلت هذه الآية التي نحن بصددها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. طبعا هنا يقول ترضاها ليس في مقابل الغضب أو عدم الرضا، هو مسلم لأمر الله تبارك وتعالى، لكن يود أن يكف ألسنة اليهود عنه. فالروايات تقول أنه خرج ذلك اليوم يصلي في مسجد آل سالم بالمدينة المنورة، صلى صلاة الغداء صلاة الظهر، صلى ركعتين، في نص الصلاة بعدما كمل الركعتين الأخريتين وإذا بجبرائيل قد نزل، تقول الرواية وأمسك بكتف النبي صلى الله عليه وآله وأخذ وحول من بيت المقدس، يعني كان قبلته بيت المقدس، حول إلى جهة مكة إلى جهة الكعبة المشرفة. فعجبا لهذه الصلاة، يعني أن تكون أولها أن يكون أولها إلى جهة والنصف الثاني منها يكون إلى جهة أخرى، فحول المسلمون وجوههم مع تحول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد المعبر عن ذلك، يقولوا سمي بهذا الاسم مسجد القبلتين. زين، هذا تلخيص لمسألة التحول التي حدثت للقبلة من بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى الكعبة المشرفة. الآن خلونا نلاحظ الحكم المترتبة على هذا، يعني في السؤال اللي قد واحد مثلا يقرأ يقول يعني نفس الكلام، أنه ليش ما الله سبحانه وتعالى من أول خلى القبلة إلى هناك؟ أولا، أول نقطة هي مسألة تتعلق بالنسخ، وهذا الموضوع تحدثت عنه فيما مضى، وأن النسخ في الأحكام من أهدافه اختبار الناس بمدى الطاعة. يعني أنا الله سبحانه وتعالى يفرض فريضة اليوم ثم يحولها ويغيرها إلى فريضة، واحدة منها هو أن يختبر الناس إذا كان المؤمن منصاعا لأمر الله تبارك وتعالى فسوف يكون مسلما لأمره غير معترض على ما شرع. ما راح يقول زين إذا الأول صحيح ليش تودينا إلى الجهة الثانية، إذا هذا الثاني خطأ، يعني كنا على خطأ، وإذا الأمر كما قال اليهود. هنا يبرز مكمن اختبار للإنسان، وأنتم تعرفون يعني آيات كثيرة، الآيات الكثيرة التي تم أو تطرق القرآن الكريم فيها للنسخ تحدث عن هذه المسألة، ليعلم الله تبارك وتعالى من يسلم لأمره من غير ذلك، من غير من الناس الذين ليس لديهم هذا التوجه فيعترضون عليه، ليعلموا أنه الحق من ربهم. زين، إذن هنا أول نقطة، نقطة تتعلق بالنسخ وهدفية، يعني احنا نقدر ندخل مسألة التغيير في القبلة لهذا، وهي مسألة نسخ حكم، بدل ما تروحوا إلى هناك توجهوا إلى هذه الجهة، ليعلم الله تبارك وتعالى من يطيعه ممن هو ثابت ومسلم ممن ليس كذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بإبراز الهوية المستقلة للمسلمين، كما قلت من ضمن الدعاوى التي كان يتحدث اليهود عنها في ذلك الوقت، شنو؟ أنه أنتم وحدكم استقلال، حتى قبلتنا تتوجهون إليها، فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول في مكة ما كان أكو مشكلة كما يعني كما قلت الآن، باعتبار أن العنصر اليهودي ما كان موجود، لكن في المدينة المنورة بدأت هناك تبرز، طبيعي صارت دولة ولها أعداء، فلا بد أن يظهر مظهر القوة في هذه الدولة، ومن ضمن مظاهر هذه القوة أن تكون مستقلة في عبادتها. فهذا إذن حكمة ثانية. الحكمة الثالثة إظهار حقيقة كذب اليهود وأهل الكتاب بشكل عام في ذلك الوقت. ليش؟ لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى مو بس يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كانت هذه رغبته، وإنما حتى هم كانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى سيحول هذه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة أو إلى مكان آخر. ولذلك لاحظوا معي في الآية التي تلوتها الآن في مفتتح المجلس ماذا قالت الآية؟ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعني. ليش الإثارات؟ هم يدروا. كيف يدروا؟ في كتبهم المقدسة كانت هناك إشارة إلى أن هذه القبلة ستتحول. الآن يمكن واحد يقول هذه دعوة. أحد الباحثين الأصدقاء وهو من أجلة الباحثين والشيخ مرتضى فرعي اطلع على نص في أحد كتب العهد الجديد، طبعا العهد القديم لليهود، العهد الجديد كتب النصارى، ويعني ما يسمى بالإصحاح الرابع من كتاب يوحنا أو عهد يوحنا. هذا فيه عبارة غريبة أنه عيسى ابن مريم ذهب مرة من المرات إلى سامرة، طبعا سامرة الآن موجودة تقريبا في جنوب نابلس، يعني كان في ذاك الوقت هم هذول يعني فئة قليلة جدا على الدين اليهودي أو على الدين المسيحي، جزء منهم هم فئة قليلة جدا. المهم فكانت امرأة تسأله أنه نحن نتجه إلى هذه الجهة واليهود يتجهون إلى بيت المقدس، فأينا أحق؟ فقال المسيح لها، وموجود هذا كما أثرت وأشار إلى المصدر، أنه قال لها سيأتي زمان تتحول فيه الكعبة لا إلى هذا جبل جوزيم كما يعني يسمى اللي هو جنوب نابلس الآن، ولا إلى بيت المقدس، وإنما يتحول إلى بقعة أخرى. وهذا إذن مصداق للآية الكريمة. فالآية تقول هم أصلا يعرفوا قارئين في كتبهم أن القبلة لن تبقى على هذا وأنها ستتحول إلى مكان آخر. إذن شنو الحكمة الثالثة؟ إبراز كذب اليهود بشكل خاص وأهل الكتاب بشكل عام بأنهم كانوا يعلمون ومع ذلك كانوا ماذا يتلاعبون على هذه القضية. زين، هذا كم؟ ثلاثة. الحكمة الرابعة من التحويل ما كان يقولوا كان شيء يمنع في ذاك الوقت من أن يتوجه النبي إلى ماذا؟ إلى الكعبة المشرفة. لماذا؟ لأنه الكعبة كانت عليها الأصنام، فكان يراد لهذه العبادة أن تكون عبادة خالصة لله تبارك وتعالى حتى لا يكون التوجه في العبادة للأصنام. فلما أمره كأن هذه إشارة وبشارة إلى شنو؟ إلى أنه ما دام أمركم الله بأن تتوجهوا إلى الكعبة المشرفة فإن هذا فيه دلالة على أن هذه الأصنام ستزال من على ظهر الكعبة. فإذا التوجه كان فيه بشارة لهذا الأمر. هذه الحكمة الرابعة. الحكمة الخامسة بيان اتساع سلطان الله تبارك وتعالى. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، تشكوا يعني الله سبحانه وتعالى له مشارق الأرض ومغاربه، وداهم إلى هالجهة، أمرهم من هالجهة، هذه ما تمتلكوها أنتم، وإنما هذا ملك لله. فواحد من الأهداف أن هذا كل خاضع لملك الله تبارك وتعالى، وهو يتصرف في توجيه عباده إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب. فتحولت الكعبة أو القبلة القبلة بمعنى التوجه، جلست قبالة وقبلة فلان، أي أمامه أو في التوجه إليه. ولذلك أمر بعد ذلك، أمر نبيه أن يكون التوجه إليها، فلنولينك قبلة ترضاها، إلى أن قال فولي وجهك شطرة. شطرة يعني جهة سمت البيت الحرام، جهة سمت الجهة بشكل عام. ولذلك قال الفقهاء أن التوجه إلى الكعبة المشرفة ليس توجها دقيا، يعني الإنسان مو مسؤول أنه يروح يحط خيط من هناك، وإن كان هذا الآن متاح مثلا أن الواحد يقدر عبر بعض البرامج أن يصل إليه، لكن ذاك الوقت ما كان هذا متوفر، فما أكو داعي أن واحد مثلا يروح يحسب هل أنا بمحاذاتها، لا، شطره جهته بشكل عام. فالتوجه كما يقول الفقهاء توجه عرفي لا توجه دقي. ثم أمر وحيثما كنتم في مشارق الأرض أو مغاربها، وهذه هي الرمزية الرائعة للدين. أكو تعبير جميل لأحد المفسرين يقول لما كان أصحاب الديانات المختلفة يتوجهون لمعبوداتهم حينما يتقربون إليهم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجل نفسه عن هذا، لأن الله ليس بجسم حتى يتوجه الناس إليه إلى جهة معينة، فأراد أن تكون هذه الرمزية لهذه البقعة المباركة، فالتوجه لها هو توجه لله تبارك وتعالى. ثم ألزم جميع من يؤمن بهذا المبدأ أن يتوجه إليه في وحدة رائعة وإيحاء جميل لو فهم المسلمون، للأسف لو فهموا مغزاه. طيب، ما هي الأحكام؟ النقطة الأخيرة المترتبة على هذا التوجه، طبعا احنا عندنا أحكام تقريبا يذكر بعض الفقهاء، وهي كذلك يعني ما يقارب 6 أحكام تستلزم أو يجب على الإنسان أن يلتزم بها. طبيعي احنا عندنا شنو من الشرائط، شرائط الصلاة، أو على تعبير مثلا في كتب بعض الفقه ما يسمى بمقدمات الصلاة، التي هي الوقت والطهور وإلى ثم القبلة التوجه. فلا يجوز التوجه في عبادة نافلة أو فريضة إلا إليه، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ركنية الطواف حولها. الحكم الثالث توجه المحتضر إليها، توجه المحتضر إليها. حكي عن بعض علماء الشيعة بالوجوب، أنه يكون الإنسان إذا كان هو يستطيع حال الاحتضار أن يوجه نفسه إلى القبلة المشرفة فيجب عليه ذلك، إن لم يكن فيوجهه من يكون إلى جانبه. بعد وجوه توجه المدفون كما نعرف في المقابر، أن يدفن الإنسان على جانبه الأيمن محاديا للقبلة. حرمة التوجه إليها استدبارها حال قضاء الحاجة، هذه من الأحكام المترتبة عليها، ووجوب توجيه الذبيحة إليها حينما يراد تذكيتها. فإذا هذه أحكام 6 تتعلق بحرمة هذا المكان، فهي مع الإنسان في حياته، كأن هذه الجهة كلها في كل اللحظات أنت تتوجه إليها، وكفى بها شرفا إلى أن يخرج الإنسان من الدنيا وهو متوجه إلى هذه الجهة إعلانا لتوجهه لله تبارك وتعالى وقبوله بعبادته، فيوجه المحتضر لذلك. ما أدري من وجه سيد الشهداء لما أن جاء شمر اللعين وقضى ما قضى من أمره، وهو على ذلك الحال ملقا على وجه الأرض تشخب الجراحات من مقدمه الشريف وهو ينادي: يا قوم أنا عطشان، يا شمر تدري أنا سبط النبي وريحانته، جيب لمية ترى من العطش كبدي مفتت، ويا شمر قلبي تفطر بالظما ولفح الهجي، جلد ما عندي ولا ظل من رجالي نصي، وين جدي وين حدار ما يشوفوني عفي، ما يثور الحسن العضيد ويعاين حالك، وصاحبي ابن الرجيس ما لك عشيرة ولا عيا، لحزن احرك بالظما وتموت مذوق الزلا، والله لحرق هالخيام واسلب الارامل والاطفاء، والله لترك هالحريم بهالفيافي مشتت. وحسينا قام عن صدره كباه وإح قلبي للثرى، جلس متربع على ظهره وظل يطب يهبر وداجه زينب تجر حسرة وتنظر، والشهيد حسين يتعفر ويجذب ونت، ويلي نادت: يا شمر شيل سيف عن باقي هلي، هذا شمامة الهادي وفاطمة ومهجة علي، وين أولي بعد أخويا حسين ما عندي ولي، والشمر ما راقب الله وظل يحزل رقبته، يا رأس مفترس الضياغم في الوغى كيف انثنيت فريسة الأوغاد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمنك ورحمتك ورضوانك، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما العزيز أبو أنور ووالديه وابنته وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.